أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حجية قول اللغوي، وأنه هل يمكن الاعتماد على ما يذكره أصحاب اللغة في مسائل اللغة أم لا يمكن الاعتماد. قلنا ينبغي أن يقع البحث في مقامين: المقام الأول في تعيين موارد الاستعمال، المقام الثاني في تشخيص الحقيقة وتمييزها عن المجاز. أما المقام الأول فقد قيل في عدم إمكان الاعتماد على قول اللغوي وجوها أو وجوه من البيان. الوجه الأول أنه لا فائدة من الاعتماد على موارد الاستعمال التي يقولها اللغوي، وقد أجبنا عن هذا الوجه. الوجه الثاني الذي ذكر في المقام، ولعله هو عمدة ما يستدل به القدماء القائلون بحجية قول اللغوي، هو أن الاعتماد على قول اللغوي رجوع إلى أهل الخبرة، وحيث أنه توجد هناك قاعدة عقلائية نستند إليها ويستند إليها العقلاء، أنه يمكن الاعتماد على قول الخبير، وأن قوله حجة لمن ليس له خبرة في ذلك المجال. قلنا عليكم السلام ورحمة الله، قلنا بأن سيد الخوئي قدس الله نفسه في مباني الاستنباط قال أن إخبار أو تطبيق هذه الكبرى في المقام في غير محله، وذلك لأن إخبار اللغوي في موارد الاستعمال ليس إخبارا حدسيا حتى تنطبق الكبرى المتقدمة وهي رجوع الجاهل إلى أهل الخبرة، بل إخبار اللغوي في بيان موارد الاستعمال إخبار حسي لا إخبار حدسي. وإذا كان الإخبار حسيا فيدخل في باب الشهادة، وإذا دخلنا في باب الشهادة إذن لابد من إحراز شرائط باب الشهادة من التعدد والعدالة وغيرها من الشرائط التي ذكرت في باب الشهادة. هذا هو الإشكال الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره في المقام. في مقام الجواب عن كلام السيد الخوئي، في الواقع بأنه أولا من قال لكم أن تعيين موارد الاستعمال هو من موارد الإخبار الحسي، وأن تعيين موارد الاستعمال لا يحتاج إلى إعمال نظر وإعمال اجتهاد ونحو ذلك؟ بل بالعكس، نحن عندما نراجع كلمات اللغويين وتأريخ تصنيف هذه الكتب اللغوية، وخصوصا القدماء منهم للمتأخرين، يعني أولئك الذين كتبوا قبل أن يوجد هناك كتاب في اللغة، فإنهم أجهدوا أنفسهم في تتبع موارد الاستعمال، ومن خلالها استطاعوا أن يكتبوا هذه الكتب اللغوية المفصلة. طبعا أنا بودي هنا أن أشير بين قوسين نحن عندما نقول إعمال النظر والحدس والاجتهاد، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الاجتهاد والحدس وإعمال النظر في اللغة كإعمال النظر في المباحث الفلسفية، ليس الأمر كذلك. فإن إعمال النظر والحدس والاجتهاد والخبرة في كل علم بحسب ذلك العلم. الواقع عندما يتتبع الإنسان أخبار المصنفين في كتب اللغة يجد أن القضية لم تكن قضية حسية واضحة. نعم كانوا يجدون بعض الاستعمالات، فكانوا لابد لهم أن يتتبعوا موارد هذه الاستعمالات أولا، وخصوصا إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بأنه قد يكون أصل الاستعمال حسيا، أما سعة دائرة وضيق ذلك الاستعمال، سعة الدائرة وضيق الدائرة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إعمال نظر، يحتاج إلى اجتهاد. إذن قول القائل بأن ذكر موارد الاستعمال لا تنطبق عليه الكبرى المتقدمة، هذا في غير محله. لا، في كثير من الأحيان نجد أن اللغوي لكي يشخص لنا موارد الاستعمال، وخصوصا فيما يرتبط بسعة دائرة ذلك المصداق وضيقه، يحتاج إلى إعمال نظر وتتبع أكثر واجتهاد حتى يشخص مورد الاستعمال أو موارد الاستعمال. إذن قولكم أنه هذا إخبار حسي وليس إخبارا حدسيا، هذا غير تام، هذا أولا، خلوا ذهنكم يمي. أما ثانيا، هذا الكلام بظاهره يوحي إلى أنه إذا كان اللغوي يخبر عن حدس فنحن بكل بساطة ماذا؟ نقبل منه. أما إذا كان يخبر عن حس فلا بد من توفر شرائط ماذا؟ شرائط الشهادة، من التعدد والعدالة إلى غير ذلك. وهذا ماذا يكشف؟ يكشف أن الإخبار الحدسي أكثر قبولا وأولى بالقبول من الإخبار ماذا؟ من الإخبار الحسي، وهذا خلاف الأصول العقلائي. فإن الأصل العقلائي هو أن الإخبار الحسي أقوى من الحدسي، أو الحدسي أقوى من الحسي، أي منهما؟ ومن الواضح بأن الإخبار الحسي أقوى ماذا؟ من الإخبار الحدسي. وهذا الكلام من السيد رحمة الله تعالى في مباني الاستنباط، يقول إذا كان يخبر عن حدس فنحن نطبقه في ندخله في كبرى قاعدة رجوع إلى أهل الخبرة. أما إذا لم يخبر عن حدس بل أخبر عن حس فلا بد من تطبيق شرائط باب الشهادة. هل نقرأ لكم العبارة؟ في صفحة 242 من مباني الاستنباط هذه عبارته، يقول: فلأن اللغوي ليس من أهل الخبرة، إذ يعتبر في أهل الخبرة أن يكون خبره متضمنا على إعمال نظر ورأي فيما يخبره، وخبر اللغوي عن الأوضاع لا يتضمن على إعمال نظر ورأي، فإن شأنه بيان موارد الاستعمالات، ومن الظاهر أن تشخيص ذلك لا يحتاج إلى إعمال نظر ورأي، لكونها من الأمور الحسية التي لا مدخل لها للحدس، فيكون حاله حال الشاهد فيما يخبره عما يحسه، فيعتبر فيه ما يعتبر في الشاهد من العدالة والتعدد إلى آخره. يعني إذا كان يخبر إخبارا حدسيا فكنا نحن نقبل منه بكبرى ماذا؟ الرجوع إلى أهل الخبرة، ولا نشترط هذه الشرائط التي تذكر في باب الشهادة الحسية. ولكن حيث أن إخباره إخبار حسي، إذن ماذا؟ ها؟ إذن لابد أنه تتوفر شرائط الشاهد من العدالة والتعدد، وهذا معناه أن الإنسان إذا قال رأيي هذا فيقبل منه، أما إذا قال رأيت وسمعت وأبصرت فلا يقبل ماذا؟ فلا يقبل منه، وهذا على خلاف الأصل العقلائي والطبع العقلائي. وهنا نقطة وقعا، وهنا نقطة لابد أن يلتفت إليها جيدا. إذن ما هي فذلكة الموقف؟ ما هي النكتة؟ لماذا نجد أن الأعلام في مسألة الأمور الحسية يشترطون تلك الشرائط، أما عندما تصل النوبة إلى الأمور الحدسية يقولون لا، يكفي رجوع الجاهل إلى أهل ماذا؟ إلى أهل الخبرة بلا اشتراط تلك الشرائط التي ذكرت في محلها. ما هي النكتة في ذلك؟ يعني هل نريد أن نقول أن الإخبار الحسي أضعف من الإخبار الحدسي، أو أن الأمر بالعكس وهو أن الإخبار الحدسي أقرب أو أضعف من الإخبار ماذا؟ الحسي. أنا أتصور الذوق العقلائي والطبع العقلائي والأصول العقلائية واضحة، أن الأصل أن الإخبار الحسي مقبول، وإنما يقبل الإخبار الحدسي بعنوان أنه متفرع عن ماذا؟ على الإخبار الحسي. الأصل هو الإخبار الحسي. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال في تقرير في المجلد الرابع من تقريرات بحثه، هناك صفحة 297 هذه عبارته، يقول أن هذه المقالة أساسا لا محصل لها. أي مقالة؟ وهو أنه إذا كان الإخبار حدسيا فلا نطالبه بشرائط الشهادة، أما إذا كان الإخبار حسيا فنطالبه ماذا؟ بشرائط الشهادة. يقول أن هذه المقالة أساسا لا محصل لها، لأن الحدسية تضعيف لقيمة الإخبار، فكيف يعقل أن تكون الحجية العقلائية المبنية على الكاشفية والطريقية كما هو المفروض في الأصول العقلائية منوطة ماذا؟ بها، أي بالإخبارات الحدسية. بل الصحيح أن العقلاء بحسب فطرتهم بنوا أولا على حجية أخبار الثقات في الحسيات، هذا الأصل هو عندهم هكذا، لأن احتمال الخطأ فيها منفي بأصالة عدم الخطأ في الحس، واحتمال الكذب منفي ماذا؟ بالوثاقة بالأمانة. وأما الحدسيات فوثاقة المخبر فيها لا تقتضي أكثر من صدقه في الإخبار عن حدسه، فيبقى احتمال خطأ حدسه عن الواقع، ولا يمكن نفيه بأصالة ماذا؟ عدم الخطأ، لأنه يحتمل أنه يصيب الواقع ويحتمل أن لا يصيب، لأن موضوعها الحس، يعني أصالة عدم الخطأ، لأن موضوعها الحس الذي يقل فيها الخطأ لا الحدس الذي يكثر فيه الخطأ. إلا أنهم استثنوا، خلوا ذهنك يم. خب إذا كان الأمر كذلك، إذن كيف نحن نجد في باب الشهادة نحن نحتاج إلى شرائط، أما في باب الإخبار بالحادث نحن لا نحتاج إلى تلك الشرائط؟ كيف نوجه هذه المفارقة مع أن الأصل العقلائي هو أن الإخبار الحسي هو الأصل، وأن الإخبار الحدسي متفرع عليه؟ وينبغي أنه إذا أردنا أن نتشدد نتشدد أين؟ في الإخبار الحدسي، لا أنه نتشدد في الإخبار الحسي. هنا فذكت هذه القاعدة المعروفة وهي الرجوع إلى أهل الخبرة، والتي لها موارد كثيرة وتطبيقات كثيرة في الأصول، في أصول الفقه وفي الفقه نفسه. في الواقع أن الأمور التي يحتاج إليها الإنسان تنقسم إلى قسمين لتمشية الأمور ولتنظيم حياة الإنسان. هناك حاجة إلى نوعين من الأمور. الأمر الأول هي تلك الأمور التي يستطيع الإنسان بفطرته الأولية ولا تحتاج إلى تخصص، يستطيع أن يتثبت من صحتها وعدم صحتها، كما لو قيل له أن هذا الماء حار أو هذا الماء بارد، هل يحتاج إلى خبرة حتى يتثبت أن هذا الماء حار أو بارد؟ لا، لا يحتاج أبدا، يضع يده على هذا الماء أو في هذا الماء فيعرف أنه حار أو بارد، أمور حسية. يقال له الآن نهار أو ليل، هل يحتاج إلى خبرة حتى يتثبت ويعرف أن هذا الوقت هو في النهار أو أنه في الليل؟ لا، لا يحتاج. يقال له هذا الجدار أبيض أو أسود، هل يحتاج إلى خبرة خاصة وخبروية واجتهاد وإعمال نظر حتى يعرف أن هذا الجدار أبيض أو أسود أو لا؟ لا، لا يحتاج. هذا نوع من الأمور، يعني يستطيع الإنسان بفطرته الأولية وبإمكاناته وبحواسه أن يتثبت من صحة وعدم صحة تلك الأمور. هذا نوع من الأمور. النوع الثاني من الأمور وهو أنه لا يستطيع الإنسان المتعارف بما يملك من الحواس أن يتثبت من صحة ذلك الشيء وعدم صحته، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى تخصص، يحتاج إلى درس، يحتاج إلى تمحيص، إلى تدقيق، وهذا هو الذي نصطلح عليه بأهل ماذا؟ بأهل الخبرة. وكم له مثال، أنتم تأتون إلى باب الطب، تأتون إلى باب الهندسة، تأتون إلى باب الفيزياء، إلى باب الكيمياء، إلى باب الفلكيات، إلى الجيولوجيا، إلى الطبيعية، مختلف العلوم، تجد بأنه هناك بعض الأمور فيها يمكن الإنسان بإمكاناته الأولية أن يشخص الصحيح من الخطأ فيها، ولكن هناك مجموعة من المقولات ومجموعة من الموضوعات ومجموعة من الأمور التي يحتاج إليها، ولكن هو يستطيع أن يشخص أو لا يستطيع، لا بإمكاناته الأولية غير قادر على تشخيص الصحيح من الخطأ. فهنا المجتمعات العقلائية والبناء العقلائي والفطرة العقلائية عندما جاءت إلى هذا القسم من الأمور ومن الموضوعات، وجدت أنه لو أغلقت باب الاعتماد على أهل الخبرة لنسد باب ماذا؟ لنسد باب تنظيم الحياة الاجتماعية، لا يمكن إدارة الحياة الاجتماعية. واضح هذا المعنى؟ من هنا استثنوا هذه المسألة، يعني كبرى حجية الرجوع إلى أهل الخبرة، استثنوا فيها الشرائط التي تقال في باب الشهادة الحسية، لأنه لو أرادوا أن يقيدوها أيضا بتلك القيود أمكن تنظيم الحياة أو لم يمكن، وجدوا بأنه يحصل هناك تعقيدات شديدة في الحياة، لا يمكن تنظيم الحياة إلا على أساس هذا الذي تبنوا. لذا التفتوا إلى عبارة السيد الشهيد هنا، عبارته هذه، يقول: إلا أنهم استثنوا عن عدم الحجية في الحدسيات خصوص الموارد التي يكون الحدث فيها متوقفا على تفرغ وخبرة واجتهاد. الحدسيات الأصل فيها ماذا؟ عدم الحجية، لأنه اجتهاد، ولا يوجد عندنا أصالة عدم الخطأ إذا شككنا أنه مخطئ أو ليس بمخطئ. إذن لماذا نعتمد عليها؟ يقول استثنوا من ذلك باب الحدسيات، ولكن لا الحدسيات في القسم الأول من الأمور والقسم الثاني من الأمور. ها، في القسم الأول من الأمور الحدس يقبل أو لا يقبل، يعني من في الأمور التي يمكنك أن تتثبت من الصحة والخطأ فيها الحدس يقبل أو لا يقبل؟ لا، لا يقبل. وإنما يقبل الحدس في القسم الثاني من الأمور الذي يتوقف على تفرغ وخبرة واجتهاد لا يمكن توفره عادة لكل أحد. فكأنه بحكمة الانسداد العرفي لباب العلم، واقعا باب العلم هنا لعموم الناس مفتوح أو مغلق؟ ها، مغلق. لا يستطيع كل الناس أن يكونوا مجتهدين في الفقه، كل الناس أن يكونوا مجتهدين في أصول العقائد، كل الناس أن يكونوا مجتهدين في الهندسة، كل الناس أن يكونوا أطباء، كل الناس أن يكونوا علماء، لا يمكنهم هذا. هذا الباب مغلق، عرفا مغلق. نعم، للأوحدية من الناس الذي يمكنه أن يتفرغ 20 عام 30 عام يمكن. يقول فكأنه بحكمة الانسداد العرفي لباب العلم فيها، أي في هذه الأمور الحدسية التي تتوقف عليها، يتوقف عليها تنظيم الحياة الاجتماعية، جعلوا قول أهل الخبرة في مثل هذه الموارد وحدسهم حج على الآخرين الذين انسد عليهم باب العلم ولو باعتبار تفرغهم لأعمال ماذا؟ أخرى. نعم، من لم ينسد عليه ذلك كمن كان بنفسه من أهل الخبرة لا يكون حدس غيره حجة ماذا؟ حجة عليه. لذا أنتم تجدون في باب مباحث الاجتهاد قالوا الذي توجد عنده ملكة الاجتهاد ولم يجتهد بعد لا يجوز له ماذا؟ أن يقلد. لماذا لا يجوز له أن يقلد؟ قالوا لأنه هو من أهل خبرة، وإذا كان من أهل الخبرة إذن انسد عليه باب العلم أو لم ينسد عليه باب العلم؟ لا، لم ينسد عليه باب العلم. نعم، للعامي لغير المتخصص هذا الباب مغلق، لا يمكنه إلا أن يرجع إلى أهل الخبرة. مهندس، هل يمكنه أن يرجع إلى مهندس آخر في نفس التخصص في نفس المورد؟ أو لا يمكن؟ لا، لا يحق له، لأنه قد يختلف في وجهة النظر معه، فإذا حدث شيء لم يكن ليس هو بمعذور، وهكذا. إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس نحن الأصل عندنا هو الإخبار، ما هو؟ الحسي. وإذا وجدتم نحن نقول بحجية الإخبار الحدسي من باب ماذا؟ من باب أنه يحتاج إلى تفرغ، إلى اجتهاد، إلى خبرة، وهذا في الأعم الأغلب مغلق على الجميع إلا النادر. يقول ومن هنا يتضح، الآن نقول، الآن نرجع إلى الوجه الثاني، نقول في النتيجة قول اللغوي إما في المقام الأول إما إخبار حسي، فمن الواضح أنه هو ماذا؟ حجة باعتبار حجية قول الإخبار الحسي. وإما حدسي فأيضا هو حجة بهذا البيان الذي أشرنا إليه. فلذا هذه عبارته، يقول وهكذا يتضح أن حجية قول أهل الخبرة إنما هو بإلحاق بحجية إخبار الثقة في الحسيات، وبناء عليه فقول اللغوي وشهادته إن كان من باب الشهادة الحسية فهو مصداق لحجية الأصل، وإن كان من باب الخبروية فما هو مصداق لحجية ماذا؟ لحجية الفاضة. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكر لمناقشة حجية قول اللغوي في المقام الأول وعدم تماميته. نعم، على كلا أحسنتم، بأحسنتم على كلا، ولكنه الآن يستثني بين الاستثناء. إذن على هذا الأساس، على هذا الأساس إذا قلتم أن إخبار، وإن كنا نحن نعتقد بأنه إخبار، الإخبار اللغوي إخبار، ما هو إخبار حدسي وليس هو إخبار. نعم قد تكون بعض الموارد الإخبار فيها حسي، ولكن في الأعم الأغلب الإخبار إخبار حدسي. فإذا كان إخبارا حدسي فيكون داخلا في حجية هذا الفرع أو هذا الإلحاق بحجية الإخبار الحسي. نعم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يوجد هنا عنده استثناء، خلوا ذهنكم يمي، وهذا الاستثناء يقول فيه، يقول إنما هو حجة إخبار من؟ إخبار قول اللغة إذا فرض أنه حدسي، إنما هو حجة على العامي، أما على الفقيه فهو حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ باعتباري أنه إذا صار مقلدا في بعض المقدمات فالنتيجة تتبع ماذا؟ أخس المقدمة. وهذه مسألة مهمة في أبحاث الاجتهاد، فلهذا التفتوا. فلهذا هذا استثناؤه، التفت جيدا. يقول نعم لو فرض أن خبرة اللغوي قائمة على مدارك من البحث نظرية اجتهادية نسبتها تلك المدارك إلى الفقيه وإليه أي إلى اللغوي على حد واحد، فلا تكون مثل هذه الخبرة حجة على الفقيه على ما سوف نشير إليه، وإنما تكون حجة على ماذا؟ على العامي لا على الفقيه. هذا الاستثناء ما هو منشأه؟ منشأه أن الفقيه المقدمات التي يستند إليها في عملية الاستنباط لابد أن تكون كلها بالنسبة إليه ما هي؟ اجتهادية. أما إذا صارت بعض المقدمات التي يستند إليها في مقام الاستنباط صارت تقليد فهو مجتهد أو ليس بمجتهد بعد؟ بلي يقول نتيجة تابعة، قرأتم بعد في علم المنطق أن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين، فإذا كان في بعض المقدمات هو مقلد فهو في النتيجة مجتهد، هو من أهل الخبرة لو مقلد هو، فإذا كان مقلدا لا يجوز رجوعه. هسه بالوجدان، هسه قد وإن كان أنا لا أقبل حتى في الصدر الأول، لا أقبل حتى في زمن الشيخ الطوسي، ولكنه الآن افترض أنه الآن خمدا نعيش زمان الشيخ الطوسي، وإنما نعيش في زمان أن علم الأصول تطور إلى هذا المستوى، وأن علم الرجال تطور إلى هذا المستوى، وأن علم اللغة تطور إلى هذا المستوى، وأن علم الفقه تطور إلى هذا المستوى، وأن هناك مجموعة من المقدمات الأساسية التي تدخل في عملية الاستنباط تطورت إلى هذه المستويات، فهل تجدون بالوجدان أنه يمكن لشخص واحد أن يكون مجتهدا في جميع هذه المقدمة؟ من الناحية العملية واقعا مستحيل. إذن كيف المخرج من هذه القاعدة؟ كيف نخرج من قاعدة أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين؟ فإذا كانت في بعض المقدمات تقليد إذن يكون هذا الإنسان مقلدا. لذا التفتوا عبارته واضحة السيد الشهيد، يقول نعم لو فرض أن خبرة اللغوي قائمة على مدارك من البحث نظرية اجتهادية نسبتها إلى الفقيه وإليه على حد واحد، فلا تكون مثل هذه الخبرة حجة على ماذا؟ حجة على الفقيه، كما سوف نشير إليه، اللي سوف يشير إليه في البحث اللاحق بأنه أساسا هذه الحجية ليست حجة بالنسبة إلى من؟ إلى الفقيه. في واقع الأمر وإن كانت المسألة مرتبطة بمباحث الاجتهاد والتقليد ولكنه أشير إليها إجمالا، في الواقع بأنه نحن نجد أن هناك تقسيمات للعلوم، يعني الآن بشكل واضح أن علم الأصول، علم أصول الفقه تميز عندنا عن باقي العلوم، علم الفقه تميز عندنا عن باقي العلوم، علم الكلام تميز عندنا عن باقي العلوم، علم اللغة تميز. لعله قبل 1000 سنة هذا التميز ماذا؟ لم يكن موجودا. لماذا؟ باعتبار أن هذه العلوم لم تكن قد بلغت درجات عالية من التكامل والتحقيق والعمق والدقة ونحو ذلك، لم تبلغ إلى هذه. ولكن الآن في زماننا ماذا؟ مو أن علم اللغة علم، بل تحت عنوان علوم اللغة توجد هناك مجموعة ماذا؟ مجموعة من التخصصات، بعضها مرتبطة بالنحو، بعضها مرتبطة بالصرف، بعضها مرتبطة ببناء الكلمة، بعضها مرتبطة بفقه اللغة. تجد عدة عناوين وعدة فروع من المعرفة، كلها يجمعها فقه ماذا؟ يجمعها العلوم اللغوية. عندما تأتي أنت إلى علم الكلام أيضا تجد أنه وصل إلى درجة عالية من العمق. عندما تأتي إلى الفلسفة تجد هكذا. في زمن من الأزمان لعل الفلسفة والكلام كانت تبحث أين؟ في مكان واحد. ولكن الآن تجد مدارس كلامية ومدارس فلسفية، وبعضها تختلف عن البعض الآخر. بعد هذا التميز الذي حصل في العلوم واقعا، هل الإنسان إذا كان خبرة، إذا كان خبرة في فرع من فروع المعرفة، هل يحق له أن يرجع إلى فرع آخر، إلى خبير في فرع آخر، أو أيضا ينبغي عليه أن يكون خبيرا في ذلك الفرع؟ شخصا أعتقد أن القواعد العقلائية عندما تقول يجوز رجوع غير الخبير إلى الخبير، أما لا يجوز رجوع الخبير إلى الخبير، العقلاء يقولون ذلك في العلم الواحد، لا أنه يقولونه في مطلق العلوم. واضح ما أريد أن أقوله؟ يعني هذا فقيه وهذا أيضا ماذا؟ فقيه. هل يحق لفقيه أن يرجع إلى فقيه من باب أنه أهل الخبرة، يعني أن يقلده؟ العرف لا يرى ذلك، يقول لأنه أنت من أهل الخبرة أيضا. مو هذا مو فقيه صار، رجالي صار. هو هذا أريد أقوله، أريد أقول إذا صار متخصص في الرجال هذا مو فقيه. فإذا يحق للفقيه إذن أن يرجع إلى من؟ إلى الرجال. يحسن، مو يشترط عليه أن يكون مجتهدا أين؟ في علم الرجال، لا يشترط عليه. هذا اللي أريد أقوله. أريد أقول إذا أنت مهندس، أنت مهندس، نعم لا يحق لك أن ترجع إلى ماذا؟ إلى في مهندس باختصاص. أما أنه تمرضت أنت، ما يحق لك ترجع إلى الطبيب؟ لو يحق لك، يا أخي لماذا لا ترجع أنت خبير؟ ارجع إلى أنت صير خبير في الطب. تقول لا، ذاك فرع وهذا فرع آخر. أنا صحيح، التفت جيدا، أنا صحيح في الهندسة أهل خبرة، أما في الطب أنا أهل خبرة لو عوام، وأنا عوام، والعوام يحق له أن يرجع إلى أهل الخبرة ولا يحق له؟ هو يحق له أن أرجع. السيد الشهيد التفتوا جيدا، يقول إذا كانت تلك المدارك نسبتها إلى الفقيه وإلى اللغوي على حد واحد، فلا تكون مثل هذه الخبرة حجة على الفقيه. سيدنا، في النتيجة علم اللغة الخبرة فيها شيء، والفقاهة الخبرة فيها ماذا؟ شيء آخر. ولا ملازمة أن الإنسان إذا كان فيه القدرة على الخبروية في الفقه أن تكون فيه القدرة على الخبروية أين؟ في اللغة. ما الملازمة بينهم؟ نعم إذا كان عنده فطوبة له وحسن ما عندنا مشكلة، ولكنه نريد أن نرى أن الفقيه إذا أراد أن يرجع إلى اللغوي بعنوان أنه أهل الخبرة، هذا هل يؤثر على فقاهته وجواز الرجوع إليه أو لا يؤثر؟ التفتوا على المبنى الذي يقوله القوم أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، سوف ماذا؟ سوف يؤثر. أما على الذي نحن نستفيده من الذوق العقلائي نقول لا، لا يؤثر، لا يؤثر. يمكنه في المسائل اللغوية يرجع إلى ما. إذا يستطيع أن يجتهد فطوبى له، ما عندنا مشكلة. نحن لا نقول له يجب عليك أن ترجع إلى اللغوي وتقلده، نقول له يجوز لك أن ترجع إلى اللغوي إن كنت قادرا على الاستغناء عنه فاستغني عنه، ما عندنا مشكلة معك. ولكنه إذا لم تكن قادرا على الاستغناء عنه ورجعت إلى قول اللغوي بعنوان أنه أهل الخبرة، فهل هذا يؤثر على جواز الرجوع إليك بعنوان أنك فقيه أو لا يؤثر؟ نريد أن نقول لا يؤثر. كما أنه في باب الطب ترجع إلى الطبيب، في باب الهندسة ترجع إلى المهندس، في باب الفلك ترجع إلى الفلكي، في باب الرجال ترجع إلى من؟ ترجع إلى الرجال. في باب اللغة ترجع إلى من؟ ترجع إلى اللغوي. في باب الكلام ترجع إلى من؟ ترجع إلى المتكلم. في باب القواعد العقلية ترجع إلى من؟ في باب المنطق ترجع إلى من؟ ترجع إلى المنطقي، ولا محذور في ذلك. نعم، في العلم الذي أنت خبرة فيه، في الفرع الذي أنت خبرة فيه، لو رجعت إلى غيرك بعد ماذا؟ بعد أنت لست بمجتهد، وإنما أنت مقلد، ولا يجوز الرجوع إلى المقلد. ما أدري واضح هذه القضية؟ بلي هذا الاستثناء، بلي نريد أن نقول أن هذا الاستثناء الذي يقوله السيد الشهيد، هو نريد أن نناقش هذا الاستثناء الذي يقوله السيد الشهيد. السيد الشهيد يقول بلي قول أهل اللغة حجة على غير الفقيه. لماذا؟ يقول لأن الفقيه هو أهل الخبرة. خب سؤال، هو أهل الخبرة في كل العلوم لو أهل الخبرة في الفقه؟ ونحن نفهم من الذوق العقلاء عندما يقول أن أهل الخبرة لا يحق له أن يرجع إلى خبير آخر، إنما هو إيه؟ في موضوع واحد، لا أن الخبير في علم لا يحق له الرجوع إلى أي خبير في أي علم آخر، ليس الأمر كذلك. وأنت من الناحية العملية، خلوا ذهنكم يمي، من الناحية العملية تجدون أن الفقهاء في الأعم الأغلب في المقدمات التي هي غير مرتبطة بأبحاثهم الفقهية هم يقلدون أو يتشهدون، يقلدون. يعني هو لا يأتي إلى الفلسفة ليبحث أنه في النتيجة الحق مع أصالة الوجود لو مع أصالة ماذا؟ مع أصالة الماهية، لا يعنيه كثير هذا المعنى. ولكن هو عندما يأتي إلى اجتماع الأمر والنهي يقول وقد ثبت في محله من الأبحاث الفلسفية أن الأصيل هو الوجود دون الماهية. وقد ثبت في محله، يعني ذهب هناك واجتهد وصير فيلسوفا ثم جاء هنا وقال، يقول لا، يقول أهل الخبرة ثبت عندهم هذا المعنى. لذا أنتم عندما تأتون إلى اجتماع الأمر والنهي تجد ماذا؟ ها؟ تجد أنهم يرتبون المسائل على أصالة الوجود، حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالمباحث الفلسفية يرتبونها على أصالة الوجود. لماذا؟ يقولون ثبت في محله. عندما يأتون إلى مسألة الإرادة ومسألة الأمر بين الأمرين، بعض يحاول أن يجعل أصل ماذا؟ الإمكان الفقري هو الأصل لفهم مسألة الجمع ومسألة فهم الأمر بين الأمرين. وهذه مسألة مبنية على مجموعة من القواعد الفلسفية، أصالة الوجود، وحدة الوجود، تشكيك الوجود، و إلى غير ذلك. يعني هو بالضرورة ذهب ونقحها وأسسها واجتهد فيها؟ لا أبدا، لم يفعل ذلك، ولكن أخذها كأصول موضوعة. وهكذا تجدونه في اللغة، وهكذا تجدون كثير منهم في علم الرجال. في علم الرجال أنت تجد كثير منهم يستندون إلى قول ماذا؟ إلى قول الرجال، مع أن إخبار الرجال إخبار ما هو؟ ها؟ في كثير من الأحيان، وإن كان هو إخبار حدسي، ولكن هم حتى يخلصوهم مسألة ماذا يقولون؟ يقولون إخبار حسي قريب، حدسي قريب ماذا؟ من الحس، حتى يتخلصون من المشكلة هذه. نعم؟ لا، وقعا يحتاج إلى متخصص، لا علاقة أبدا. الذي يريد أن يقول فلان كذا أو فلان ليس بكذا، هذا يحتاج إلى عمر يشتغل في الرجال. مولانا ما أحسنتم، وأنت ما تستطيع هم أن تجتهد في الفقه وهم تجتهد أين؟ في الرجل. طبعا نحن نقول، أرجع وأقول، أقول إذا كانت عندك القدرة أن تكون خبير في الرجال أيضا، نحن لا نمنعك، اذهب وكن خبيرا، ولكن الكلام أنه إذا لم أقل إذا أنا لم أكن من أهل الخبرة في الرجال وقلدت في مسائل الرجال واجتهدت، هذا اجتهادي وفتواي أهل خبرة أنا أو لست بأهل خبرة؟ على مبنى القوم لست بأهل الخبرة، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. أما على المبنى اللي أنا دا أقول له هو ماذا؟ هو من أهل الخبرة. نعم طبعا أنا في عقيدتي هذا الفقه الذي بأيدينا الآن دا يتطور تطورا أنه جملة من أبوابه دا يكون ماذا؟ له موضوع، مثلا أبواب المعاملات وأبواب ماذا؟ وأبواب العبادات. واقعا سوف يأتي أنا في اعتقادي ذلك الزمان الذي أبواب المعاملات يحتاج إلى مجموعة من القواعد الأصولية للاستنباط، وأبواب المعاملات يحتاج إلى مجموعة أخرى من القواعد في عملية ماذا؟ في عملية الاستنباط. ما أدري النقطة، هذه النقطة واضحة؟ إذن هذه الكبرى المشهورة على الألسنة من أن المجتهد لا بد أن يكون مجتهدا في كل مقدمات الاستنباط وإلا للزم أن يكون مقلدا لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين أو المقدمات، هذه الكبرى على إطلاقها ماذا؟ غير صحيحة، غير تامة. سيد الشهير خلينا نشوف عبارته، هذا الاستثناء موجود أيضا فيما كتبته عن هذا تقريراته هنا. نعم شوفوا هذه عبارته، يقول بالأخرة إذا فرضنا أن الشخص الآخر كان له قدرة على خوض البحث كقدرة اللغوي على خوضه، ففي مثل ذلك لا يكون قول اللغوي حجة، كما أن قول المجتهد لا يكون حجة على المجتهد الآخر، لأن السيرة العقلائية الدالة على الرجوع إلى أهل الخبرة إنما تدل على رجوع العامي إلى الخبير لا على رجوع الخبير ماذا؟ إلى الخبير. والفقيه عامي لو خبير، هاي المغالطة هنا، والفقيه عامي أو خبير؟ ها الجواب، إذا سألتم عن خبرويته في الفقه فهو خبير، أما إذا سألتم عن اللغة فهو خبير أو عامي؟ عامي. سئل الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا ابن رسول، قيل له يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم بما يعلم وجاهل بما يجهل. نحن نقول عالم ولكنه خب لا نقول أنه لا يوجد فوقه عالم، عالم بما يعلم وجاهل ماذا؟ بما يجهل. شوفوا المغالطة هنا، يقول أن القاعدة العقلائية تقول رجوع العامي إلى الخبير لا رجوع الخبير إلى الخبير، هذه الكبرى صحيحة. والفقيه خبير أو عامي؟ يفترض السيد الشهيد ما هو؟ خبير. إذا لا يجوز الرجوع إلى خبير آخر. الجواب أنه لا بد أن يفصل، والفقيه خبير في الفقه وعامي في اللغة، خبير في الفقه وعامي في الطب. وأنت تجد الآن عملا، قلت لك الفقهاء عملا هكذا يفعلون، عندما تكون مسألة طبية ماذا يبعثون؟ على من؟ على الطبيب، يبحثون المسألة معه، فما يقولون؟ يقول هو الحجة. وأنت خبير لماذا تقول ما قوله؟ يقول لا هو خبير وأنا لست خبير في هذه المسألة. اللغة أيضا كذلك، الكلام كذلك، الفلسفة كذلك، تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.